أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الرابعة عشرة، والتي أفتى فيها الماتم باستحباب التعجيل في قضاء النوافل، بعد أن أفتى باستحباب التعجيل في قضاء الفرائض في مقابل القول بالمضايقة. لكنه ذكر أن الأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار، وذكرنا أن الصحيح في تفسير كلامه بحسب الظاهر لنا هو أن الظاهر أن المصنف اعتمد على روايات عمدتها معتبرة إسماعيل الجعفي التي دلت على أن الأفضل هو ذلك، ويقضي هذا بتأخير صلاة الليل إلى الليلة المستقبلة إذا فاتته في الليلة الماضية. لكننا كنا بصدد تحقيق صحة أو عدم صحة ما ذهب إليه الماتن على الله مقامه الشريف، حيث إن بإزاء تلك الروايات الثلاثة بإزائها روايات أخرى كنا بصدد استعراضها. ذكرنا رواية عنبس العابد، والتي قلنا باعتبارها لأنه رجل ممدوح بما يظهر منه الوثاق حسب الظاهر، قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل. طبعا هذا لا ينفي أن يكون الأفضل هو شيء آخر، يعني لا تنافي مستقر بين الطائفتين إلى هنا ولا تعارض. إذ يحمل هذا على الإمكان لأن ذاك نص في التفضيل. الرواية الثالثة من الباب والثانية في هذه الطائفة ما قاله الشيخ الحر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي. بريد بن معاوية يا إخوان ما في طريق للشيخ الصدوق إلى بريد، ولا نعرف طريقه، باعتبار أن معرفة الطريق إلى أي راوي بدأ به في الفقيه منحصرة بأن يذكر طريق إليه في المشيخ. عندي أنا طريق آخر لكن غير متوفر في المقام، وهو أن يكون للشيخ الطوسي طريق إلى جميع كتب شخص ورواياته، ويكون سنده يمر عبر الشيخ الصدوق، حينئذ يقضي هذا بناء على ما ذهبنا إليه من أن هذا الطريق عام لكل الروايات التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، إذا غير قصة مضية التعويض بالمعنى الآخر. فنصحح طريق الشيخ الصدوق حينئذ إلى بريد بن معاوية، لأن هذه من الروايات التي وصلت إلى الشيخ الطوسي ورويت له، لكن هذا غير متوفر أيضا في المقام. عموما رواية مرسلة عن أبي جعفر عليه السلام، لكن الإشكال الفني على الشيخ الصدوق وعلى الشيخ الحر وارد، إنه شو بتقول لي بإسناده؟ هو ما له إسناد. إذا بإسناده في علم الله شو يفيدنا هذا؟ ما هذا لو فرضنا أن له إليه إسناد في علم الله عز وجل، قد لا يمتلك إسنادا لا في الظاهر ولا في الباطن، قد يجهل الإسناد هو أيضا الشيخ الصدوق، لأنه لو كان لديه طريق فمن البعيد أن لا يذكره. جيد، عموما الرواية غير معتبرة، أنه قال أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، يعني بمجرد أن فاتتك اقضها، مش من الليلة القادمة، واضح؟ أم يقول له في الساعة التي فاتتك، فاتتني آخر الليل، وإلا بتصير قضاء السابقة يزاحم أداء اللاحقة، لأن أفضل وقت للإتيان باللاحقة وآخر الليل. واضح مش هذا المقصود. فالمقصود الساعة، نفس الساعة التي فاتتك فيها، يعني الساعة التي تليها بطبيعة الحال، وإلا فاتتني شو بدي رجع الزمن إلى الخلف. واضح المقصود، يعني من الآن فقضها، يعني بمجرد طلوع الفجر. وهذه بتواكب حينئذ أو تتجانس مع الروايات اللي ذكرت إنه الإنسان يصلي صلاة الليل ولكن لا يتخذ ذلك عادة. إذا ضممنا تلك إلى هذه الرواية تصبح قضاء كما هو معلوم، لكن الرواية غير معتبرة على كل حال، ومنافية لقاعدة النهي عن التنفل في وقت الفريضة ولو كان نهيا تنزيهيا. وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس، يعني ما في مانع، جيد. الرواية الرابعة قال وقال الصادق عليه السلام مرسلا، وإن كانت مرسل جزمي فإننا لا نؤمن بالمراسيل الجزمية، غاية الأمر هي بما يفتي به الشيخ الصدوق، لكن لا حجة في فتواه على غيره. كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، يعني أي يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة. ونكب عن النهي عن التنفل في وقت الفريضة، وقت فريضة يعني مطلوبة منك، أما إذا وقت فريضة وقد أديتها قطعا لا تشمل القاعدة، كما في الوقت المتبقي بعد أداء فريضة الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء. جيد، كأن هذه المرسلة والله العالم هي نفسها المسندة، وإن زاد فيها شيئا ما فإن الاختصار والزيادة في الروايات ليست بعزيزة بعد تقطيع الروايات، نفس الرواية الثانية من حيث المضمون، ويمكن أن تكون رواية مستأنفة وإن كانت كلتهما عن الصادق لتعدد السنة. على كل حال والأمر سهل. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية الخامسة من الباب، إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني قد غفرت له. هذه الرواية نفسها يا إخوان رواية 15 من الباب، الشهيد في الذكر. في مرات الشهيد ينفرد بروايات لا نجدها في بقية المصادر، وهذا ليس بعزيز، فإن الأجزاء الصغيرة الروائية كثيرة عند الطائفة بالمئات في ذاك الزمن، بل أكثر من مئات، بالآلاف، لأن يعني الشيخ الحر يقول أحصيت ما صنف من كتب الرواية إلى زماني فبلغت 6600 كتاب، بين يعني أصل وجزء صغير وجامع كبير، يعني 6600 عنوان. فأن يحصي العلماء جميعها غير وارد، لكن على كل حال الشهيد مبتلات هذه الروايات غالبا عنده بال إرسال. قال روى ابن أبي قرة، قول العلماء المعروفين، بإسناده إلى إسحاق بن حماد. شو إسناده؟ لا ندري. عن إسحاق بن عمار سند صاد من جهة الإرسال بين الشهيد وابن أبي قرة، ومن جهة الإرسال بين ابن أبي قرة وإسحاق بن حماد، ومن جهة أن إسحاق بن حماد أيضا لم يثبت وثقته. فالرواية قال: لقيت أبا عبد الله عليه السلام بالقادسية عند قدومه على أبي العباس، يعني عندما أحضر ليلتقي بالسفاح، فأقبل حتى انتهينا إلى طرانباد، فإذا نحن برجل على ساقية يصلي. منزل سفر، وذلك ارتفاع النهار مش في وقت صلاة فريضة. فوقف عليه أبو عبد الله عليه السلام وقال: يا عبد الله، أي شيء تصلي؟ فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار. فقال: يا معتب، ويصح معتب، حط رحلك حتى نتغدى. سقطت النقطة لإعجام من العين في الوسائل طبعا الحديثة، حتى نتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل. فقلت: جعلت فداك، تروي فيه شيئا؟ فقال: حدثني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني قد غفرت له. كأنها الرواية السابقة المرسلة للشيخ الصدوق. على كل حال، من الروايات المهمة في هذا الباب الرواية الثامنة، مهمة لاعتبار السند، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار الأول، طبعا هذا جد، عن الحسن يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن نعيم الخزاز أو الخراز، مشهور الخزاز الذي يبيع الخز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شيء من الليل، قد يفوته، لا تقول المعصوم لا يفوته، لمرض لسبب مانع، قضاه بالنهار، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد، أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة، يعني كل ما افترضه أو ندبه إليه الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن أول شهر رمضان أول السنة سنة الأعمال، وهذا واضح ومحقق في الروايات، وقد أفاض في إثباته السيد ابن طاووس في كتابه مضمار السباق، اللي هو الجزء الأول من أجزاء إقبال الأعمال، هو كتاب مستقل أعمال شهر رمضان، بعدين جمع في كتاب واحد مع الإقبال، الإقبال بالأعمال الحسنة كأنه اسم جنس لعدة كتب. على كل حال، المهم، ولا اسمه مضمار الصباق، إنه تتم الاسم مش في بالي. المهم يا إخوان، رواية معتبرة بلا إشكال، بل صحيحة السند، كلهم إماميون عدول، واضح أنه يقضي ما فاته بالليل بالنهار، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد. وبعيد نقول في مانع، باعتبار عم بيدلل على عادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هل يا ترى الإمام عادته أنه يعمل خلاف الأفضل؟ هذا مشكل، لا أحد يذهب إلى هذا المعنى كما لا يخفى. وروايات أخرى يا إخوان تحدثت عن هالموضوع. أقول الماتن ها طبعا طبعا وكان إذا اجتمعت عليه مش إنه الأفضل يعني إذا منعه مانع حسب الظاهر ما يحش يكون من باب الأولى. نحن عم نتكلم بمعزل عن تقديم الأولوية. لو أن الإنسان وقته معه ما الأفضل له؟ أقول يا إخوان لا إشكال ولا ريب أن الأفضل على مستوى القاعدة هو التعجيل مهما أمكن ما لم يتنافى مع شيء موازن أو أولى ويتزاحم معه. الأولى هو التعجيل بمجرد الفور، فأته بالليل يقضي بالليل بنفس الليلة، وهذا متصور في غير صلاة الليل، متصور في نوافل المغرب مثلا بعد أن صلى العشاء بات الطبعا، هذا متصور. وإذا فاتته صلاة الليل يقضيها في أول الآنات الممكنة ما لم تزاحم، خير تزاحمها فريضة الصبح يصلي الصبح ثم يقضيها خير، لأنه في أوقات ينهى عن التنفل بها وإن كان أوقات مش قضاء. ظاهر الروايات كما هو في محله هو النهي عن النوافل المبتدأة أي التي ليس لها أوقات. جيد، المهم يا إخوان موثقة ومعتبرة إسماعيل الجعفي دلت على أن أفضل الأوقات هو القضاء بالليل، ومش مثل ما بيقول استيخوا ما دلت روايته، هالرواية دل على أن صلاة الليل الماضية تقضى في الليلة اللاحقة، لأن الراوي فهم والإمام أقره على فهمه أنه يأتي بوتغين في ليلة واحدة. نعم بالنسبة لصلاة النهار تقضى بالنهار لاحق، هذا ما عليه الرواية صحيح، ما في رواية أبدا ولو ضعيف. فمن جهة من جهة يوجد استحباب المصارعة إلى كل عمل في ذمة الإنسان، ولو الذمة المستحبة مطلوب على كل حال، هذا مقصودنا من الذمة المستحبة. ومن جهة أخرى قد توجد خصوصية لليل، من مجموع الروايات لا يظهر لي يا إخوان أنه في خصوصية لليل إلا اللهم في خصوص صلاة الليل الاصطلاحية مش أي نافلة ليلية، عملا بموثقة إسماعيل الجعفي، ولا ينافيها أن الملائكة تباهي بالإنسان الذي قضى قبل الزوال أبدا، فإن من قضى عمل حسنا وهو أهل أن تباهى به الملائكة، إن الله لم يفترض ويباهي ملائكته به بأنه يقضي ما لم أفترض عليه، هذا لا ينافي أن يكون قضاؤه في الليل أفضل كما لا يخفى. والأمر سهل بأيهما أخذ، أنا جيد المهم يخل والله العالم. وإن كان صناعة تقضي لي بأن صلاة الليل الإصطلاحية تؤجل إلى الليلة اللاحقة مش مطلق نوافل الليل، يعني نافلة المغرب أو نافلة الوتيرة، خصوص صلاة الليل، لأنه هذا ما فهمه الراوي وأقره عليه الإمام عندما تكلم قال أقضي وتغين في ليلة واحدة أو أتي بوتغين، قال له هذه ليست عن هذه، هذه عن ليلة سابقة، هذا واضح في تقديرنا. وبهذا تكون قد انتهت المسألة. المسألة الخامسة عشرة، نعم كلام الماتن أنه تقضى نوافل النهار بالنهار يعني بنفس النهار تقضى، إذا ما قضيتها بالنهار لازم تنتظر الأفضلية يعني إلى النهار لاحق، هذا لم يثبت برواية أنه لازم تنتظر إلى نهار لاحق، فإن المصارعة في الليل لقضاء ما فات في النهار السابق حسنة بلا إشكال ومشمولة للأمر بالمصارعة كما لا يخفى. المسألة الخامسة عشر، يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعياء. تذكروا مر معنا أوقات يفضل تأخير وقت الصلاة فيها، هذه الحالات التي ذكرت إلى الرابع عشر المتقدمة. هنا الماتن بدأ بالحديث عن الأوقات التي يجب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها، أي أفضل أوقاتها هو أول وقتها. وما سيذكره الماتن عن أيضا فيه خلط بين مطلبين، لعله تعمد هذا الخلط، يعني عن من وجوب التأخير الصلاة بعنوانها أو وجوب التأخير لسبب آخر. الصلاة بذاتها لا يوجد عنوان اسمه عنوان وجوب التأخير. الصلاة المطلوبة مطلوبة مشروطة بشرائط، إن كانت جميع شرائطها محققة بما فيها المقدمات المفوتة من قبيل تعلم أحكامها أجزاء وشرائط وموانع وقواطع، فلا إشكال ولا ريب في أنها تصلى في أول وقتها. أما إذا كان الإنسان لم يتلبس بما يرفع المقدمات المفوتة لها، أو لم يتلبس بمقدماتها الوجودية مثل التوضؤ أو الاغتسال للمحدث بالأكبر، فلا إشكال ولا ريب في أنه يجب عليه الإتيان بهذه الأمور ليأتي بالصلاة جازما بالنية لها، كما لا يخفى، لأنه يلزم عليه عقلا الامتثال، أي تطبيق المأمور به على المأتي به، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا القدر المتيقن لهذه القاعدة العقلية. فلا بد له، والحال هذه، من أن يتوضأ أولا فيصلي، من أن يتعلم أحكام الصلاة فيصلي، أما إذا لم يكن قد تعلم هذه الأحكام فكيف يحرز أنه قد امتثل؟ انتبهوا لي، وهنا حالة وهي أن التعلم على قسمين، طارة يقصد منه تعلم ألفاظ الصلاة، أي حتى يقرأ الفاتحة صحيحة، حتى يقرأ السورة صحيحة، لا إشكال ولا غيب، من لم يتعلم ذلك لن يمكنه أن يصلي الصلاة الصحيحة بأي وجه من الوجوه. وأخرى ما أشرت إليه قبل قليل وهو تعلم الأحكام من الأجزاء والشرائط والموانع. أقول تارة نقول بلزوم الجزم بالنية، والجزم جزمان، تارة يراد منه الجزم بأن هذه هي الظهر، وهذا لا إشكال في مطلوبيته، أو التي وجبت أولا، يعني إما عنوان مشير أو عنوان ذاتي. وأخرى يراد من الجزم الجزم التفصيلي في تطبيق المأمور به على المأتي به على مستوى الموضوع الخارجي، أي أن ما أأتي به خارجان أجزم بأنه مصداق بالقصد والنية، إما لعلم بالأجزاء والشرائط أو لعلمية لحجة، ها؟ وشهادة العدل في الموضوع، لنفترض بناء على حجيته أو العدلين. هذا النحو من الجزم الثاني يظهر من جملة من أوائل المحققين الذين تعرضوا للنية كالمحقق والعلامة وولده والشهيد، من بعض استفتاءاتهم أنه مطلوب، إلا أن التحقيق عند أهله من أعاظم المتأخرين أن الجزم بهذا المعنى لم يدل عليه دليل، فإن الإتيان بما يشك معه في الامتثال النهائي ما لم يكن مانعا عن أصل نية التقرب بالمأتي به، فلا دليل على لزوم الجزم بهذا المعنى الثاني تفصيلا. فإذا أتى بالصلاة التي لا يجزم أن فلان شيء هو جزء من أجزائها أم لا، وأتى بأحد التقديرين، أتى به برجاء أن يكون جزءا، وأتى بالعمل بهذه الكيفية برجاء أن تكون هذه الكيفية، فإنه يصلح للمقربية. نعم الجزم بالنية قصد تشريع مشكل مبطل، لكن الإتيان بالرجاء والحال هذه في أوائل الوقت لا مانع منه. لماذا يجب التأخير؟ ما دام تتحصل نية القربة. والغريب أن الماتن جعل هذا المورد من موارد وجوب التأخير، مع أنه في مباحث النية هو لا يقول بلزوم الجزم بهذا المعنى بالنية، ويكتفي بالعبادة الرجائية. ولذا وجدنا جملة من أعاظم المعلقين على الماتين علقوا في هذا المقام مخالفين في الرأي، فالمسألة مبنائية يا إخوان. لكن معظم المحققين على أن الجزم التفصيلي غير مطلوب، فكيف تجري الأمور حينئذ؟ تجري الأمور بأنه يجب علي قبل خروج الوقت لمدة أستطيع معها إعادة الصلاة فيما لو لم تكن صحيحة، أن أراجع حكم الشرع اجتهادا أو تقليدا لأستحضره أو أتعلمه أو أعلمه، ها؟ فإن طابق المأتي المأمور به فالقصد الرجائي كافي، لأنه مقرب، لأنه لا يجب قصد الوجه والتمييز. وإن ظهر أنه غير مطابق، فإما أنه غير مطابق وهو مبطل، وإما غير مبطل، إذا غير مبطل فالأول، ها؟ وإذا كان مبطلا فتجب الإعادة حينئذ. وعلى كل حال لا يوجد وجوب تأخير إلا لمن أراد أن يجزم بالنية، من باب أنه لا يجوز له الجزم وهو جاهل تفصيلا بالأحكام، لأن أصل الصلاة مش واجب تصليها في أول وقتها، يجوز له أن يأتي بها في أول وقتها مع رجحان. جاي يقول الماتن في خصوص البدار لذوي الأعذار أقول على القاعدة لا يجوز، ولا يوجد ما يخرجنا عن القاعدة، إذ المأمور بالصلاة مع الطهور المائي يجب عليه الإتيان بالصلاة مع الطهور المائي، والمفروض أن الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل أو إلى الغروب، خلينا نعبر، وهذه الصلاة لها حصص عرضية ولها حصص طولية، لا يصدق أني غير واجد للماء إلا إذا لم أجد الماء من الظهر إلى الغروب، فإن وجدت الماء بما يكفي للتوضؤ والإتيان بحصة من الصلاة في الأواسط أو الأواخر لا يصدق أني غير واجد للماء بلحاظ المأمور به، لأني لست عاجزا عن الصلاة مع الماء، غاية الأمر عاجز عن الإتيان بالمصداق في أول الزوال مع الماء. المصداق الأول إلى العاشر عاجز، لكن من العاشر إلى عشرين مش عاجز أنا ما دمت أجد الماء بعد ذلك. فمن يعلم أنه يجد الماء يجب عليه الانتظار جزما عند الجميع، ومن يعلم قطعا أنه لا يجد الماء لا يجب عليه الانتظار جزما عملا بعلمه. والشاكوه يجب عليه الانتظار، هذا ما ذهب إليه الماتن ومشهور المحققين، مشهور المحققين. والذي خالف في هذا المورد هو السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، ذلك أن السيد الخوئي تفرد تقريبا بمبنى ذهب إليه في باب الاستصحاب، حيث إنه اعتقد وجزم أن بعض روايات الاستصحاب دالة على الاستصحاب الاستقبالي، فآمن بالاستصحاب الاستقبالي حجة شرعية. في ثلاث اصطلاحات يا إخوان بالاستصحاب، في الاستصحاب الحاضر أنا بسميه، وهو جر اليقين السابق إلى الزمن الحاضر، هذا الاستصحاب الشائع، كنت على يقين فشككته. جيد، في استصحاب بسموه الاستصحاب القهقرائي، سامعين فيه حد، وهو الذي يجري في باب المتغيرات التي لا نعرف زمان تغييرها، نعرف أنها تغيرت إلى الآن لكن لا نعرف متى تغيرت، يعني لفظ كان لمعنى ومع مرور الزمان والاستعمالات تغير، نشك متى تغير أو نشك في أصل التغير. جيد، هذا إلو حكي، هذا من ضمن الاستصحاب المتعارف يا إخوان. لا، المثال الصحيح الاستصحاب القهقرائي، أني الآن أنا يتبادر إلى ذهني معنى من الله وأشك أن هذا المعنى هو كان المعنى الأول الذي وضعه العرب له أو الذي استعمله المعصوم في عصر النص، يقولون أستصحب استصحاب معكوس، هذا اسمه قهقرائي، اليقين حاضر والشك سابق عندما استعمل الإمام الصادق العبارة أو عندما وضع العرب لفظ للمعنى. هذا قطعا لا تتناوله روايات الاستصحاب باعتبار أن الشك لابد أن يكون طاريا على اليقين، ها؟ وهنا الشك سابق على اليقين مش طاري، سابق مشكوكا، ها ديروا بالكم، أنا ما بدي أفوت على الاستصحاب كثير، مشكوكا مش شكا، الشك قد يحصل قبل اليقين لكن المشكوك بعد المتيقن، هون مجرى الاستصحاب المتعارف، كما لو شككت في طهارة ثوبي الآن ثم علمت أنه كان على طهارة بعد ساعة بعد أن شككت، هو مجرى استصحاب المتعارف باعتبار أن العبرة مش بالشك واليقين، العبرة من الشك والمتيقن، جاي متعلق الشك ومتعلق اليقين. هنا أدلة الاستصحاب لا تشمل القهقراء، لكن في سيرة عملية عقلائية قطعية على عدم تغير وتبدل المعاني، مع علم العقلاء بأن المعاني تتغير وتتبدل مع مرور الزمن، لكن هذا السلوك العقلائي العازم الجازم العارم على أنه ما لم يثبت تغير المعنى فنحن على المعنى، نتيجة بطء تغير اللغات وقلة تغير ارتباط الألفاظ بالمعاني، فإنها ليست حالة شائعة في جميع الألفاظ والمعاني، جعل العقلاء يبنون على هذا البناء، فهذا مش الاستصحاب أصلا ليستفاد من أدلة الاستصحاب. المصطلح الثالث الاستصحاب الاستقبالي. الاستصحاب الاستقبالي يا إخوان، أنا الآن على يقين بشيء أشك بأنه إلى ما بعد ساعة سيتغير أو لم يتغير. أنا على يقين بأن السراج مشتعل، أشك في أنه بعد ساعتين سيبقى مشتعلا أو لن يبقى مشتعلا. الآن أستصحب بقاءه بعد ساعتين مشتعل، مش بعد مضي الزمن شكيت بأنه الآن باقي على الاشتعال أو مو باقي، قضية المقتضي والمانع، ها؟ ما هذا الشك في المقتضي اللي فصل الشيخ الأنصاري فيه؟ لا، أتكلم من جهة أخرى. أنا الآن لا أجد ماء، أشك أني إلى الغروب سأجد الماء، أستصحب من الآن أني لن أجد الماء إلى الغروب. السيد الخوي بكل دم بارد رضوان الله تعالى عليه وبدون بحث وأخذ ورد وبدون نقض وإبرام وبدون إشكال وذكر آراء ونظريات انفرد وقال هنا أنا أستظهر من التعبير الوارد لا تنقض اليقين بالشك أن مطلق يقين لا ينقض بمطلق شك سواء كان ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. سيدنا روايات الأصحاب تقول لأنك كنت على يقين فشككت، يقول هذا مورد، أنا أخذ بالكبرى التعليلية، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لا تنقض اليقين بالشك أبدا يشمل يقين حاضر مع شك استقبالي. فالعمدة يا إخوان هي الاستظهار من الدليل. ها؟ يمكن شخص يعكس المطلب يقول له سيدنا هذا التعليل تعليل للصادر، ها؟ يعني في جميع الموارد مش بس في المورد الشك في الوضوء والنوم، ها، وعدد الركعات هذه أبدا لهذا مش أبدا لأجل كذا، يقول لك أنا ما عم أتمسك بأبدا، عم أتمسك بعنوان لا تنقض اليقين بالشك، هو هذا هذا العنوان النقض بيصدق والله لا، يقول نعم يا إخوة عندي شرط لكم حتى يجي الاستصحاب الاستقبالي أنه يكون فعلا له أثر عملي، لأن أحد أركان الاستصحاب أن يكون ذو أثر، أن يكون ذا أثر عملي فعلا. فالبحث مبنائي يا أخوان مشهور المحققين لم يقبلوا بشيء اسمه استصحاب استقبالي، لا أقل التشكيك في هذا الإطلاق الذي يذكره السيد الخوي وهو في محله إنصافا، يعني التشكيك، فإن جميع الروايات مواردها من كان على يقين فشك أعرضه إياه وهو طاهر ثم شككت أنه نجسه، لأننا نحن المتأخرين على الاختصاص، نحن المتأخرين بات الاستصحاب عندنا ينحصر دليله بالروايات، ما قبلنا لا بالظن ولا بالصيغة العقلائية ولا هالكلمات. على هذا الأساس يا إخوان الأمر مبنائي، ونحن الصحيح عندنا عندما درسنا الاستصحاب أنه شككنا في إطلاق في الإطلاق المذكور، لكن السيد الخوئي يراه هو الصواب، هيك بعبر، ولكن الصواب أنه كذا. عموما على كل حال الأمر مبنائي يا إخوان. من هنا المشهور والماتن والجماعة كلهم قالوا بأن ذوي الأعذار لا يجوز لهم البدار، عليهم الانتظار. أما السيد الخوئي قال يا جماعة نحن إذا لدينا علم بأننا لن نجد الماء إلى الغروب بجوز لنا نتيمم ونصلي، والله ما بجوز، بجوز. فإذا لدينا استصحاب يجري ينفي من الآن أنه سيرتفع الأمر إلى الغروب فهو بمثابة العلم حجة فيجوز البدار. ومن هنا انفرد السيد الخوي بمبنى تكررت الفتوى به وهو جواز البدار لذوي الأعذار عكس المشهور إلا أن يمنع مانعون. غاية الأمر يجوز البدار لكن أنت على أي أساس بادرت لأجل الحجة الظاهرية؟ سيد أخوي عنده مبنى ثاني بيقول الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقع. فإذا وجدت الماء في نهايات الوقت فيجب عليك الوضوء والإعادة أو الغسل والإعادة. ليش سيدنا؟ يقول لأنه أنت لما بادرت اعتمدت على الاستصحاب، والاستصحاب حجة ظاهرية أصل عملي، ها؟ والحكم الظاهري لا يجزئ عن الواقع بعد أن انكشف الواقع لك وأن لديك ماء في الساعة الأخيرة، انكشف أنك غير عاجز عن الطهارة المائية، فيجب عليك أن تطهر من جديد. و
حتى لو بنى على العلم مش عاجز
بس إذا بنى على العلم وظهر جهل المركب نفس الشيء، نفس الشيء، لأنه جهل مركب، ما بنى، ما طلع علم، طلع جهل مركب في الحقيقة. فهذا الأمر هو في وقته حجة. والخلاصة يا أخوان، يبقى فرع خصوص التيمم والوضوء، اختلف المحققون، فمنهم من قال بأنه في التيمم يجوز البدار، وهم يفتون بأنه لا يجوز البدار، ومنهم بالعكس من جوز البدار كالسيد الخوي، لكن في خصوص التيمم لا يجوز البدار عنده. والسبب هو الخلاف في الروايات في باب التيمم، والخلاف في الاستفادة منها، وليس موضوعه هنا، حيث زعم أن الروايات متعارضة، ومنهم من رجح الروايات الدالة على التعجيل، فقالوا بعدم جواز البدار إلا في التيمم مثل الماتي، ومنهم من قال بجواز البدار بناء على الاستصحاب إلا في التيمم، لأنه رجح الروايات التي دلت على لزوم الانتظار إلى آخر الوقت قبل أن يفوتك الوقت. والسبب إثباتي هو اختلاف الروايات في باب التيمم بالخصوص يا إخوان، كما لا يخفى في محله. هذه المسألة 15 وليس فيها إلى هنا، يعني يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار، يجب تأخير الصلاة. صار واضح الإشكال في جيبة برجاء المطلوبية ولا لا؟ الإنسان في جيبة بناء على عدم لزوم الجزم بالنية لذوي الأعذار مع رجاء زوالها، أما إذا يعلم بعدم زوالها لا يجب التأخير ويجزم بالنية تبعا للعلم، مش تشريع هذا، أو احتمالها، أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا، يعني قبل مسائل مر معنا في المواد المستثنات. وفي بابه، وفي باب التيمم قلت هذه الفتوى كل وما يبني هناك في مسألة التيمم، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Thank you.